بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف جزاه الله خيرا في كتابه المحرر في الجرح والتعديل في تراجم بعض أئمة الجرح والتعديل: النسائي، النون مفتوحة، ما تقول النسائي، النسائي. أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر الخراساني أبو عبد الرحمن النسائي. حذيفة: ما اسم الإمام النسائي؟ أحمد بن شعيب. فما كنيته يا بلال؟ أبو عبد الرحمن. ولد بنسى في سنة 15 أو 200، وسمع من إسحاق ابن راهوي وهناد بن السري ويعقوب الدورقي وخلق كثير، وحدث عنه أبو بشر الدولابي وحمزة بن محمد الكناني وأبو بكر محمد بن أحمد الحداد الشافعي وأبو بكر أحمد بن محمد بن السني وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني والحسن ابن الرشيق ومحمد ابن عبد الله ابن حيوة النيسابوري، هنا قال حيوي، وخلق كثير. طلب العلم في صغره. ايش قال يا عبد المجيد؟ عيد الكلام. طلب العلم ايش؟ في صغره، يعني وهو صغير. وهذا في فائدة وما في فائدة؟ فائدة عظيمة. فالذي يطلب العلم هو الصغير، عقله يكون مجتمعا على العلم أو مشتت، بخلاف الذي يطلب العلم هو كبير، يحصل له كثير من الضعف بسبب تشتت الذهن. فالصغير يكون متفرغا، همه مجموع على شيء. وكثير من شباب المسلمين اليوم يضيعون أوقاتهم، بدلا من أن يضيع وقته في حفظ كتاب الله وفي حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي نشر الإسلام بعد أن يتعلم ويصير ممن حمل العلم، صار كثير منهم يفرغ شبابه للعب الكرة، للألعاب في الجوالات، لضياع الأوقات مع النت وإلى غير ذلك. هذا إذا سلم من أمور أكبر من ذلك، وإلا فكثير منهم في ضياع يعيش، كثير من الشباب يعيش في ضياع في ليله ونهاره، خصوصا بعضهم لا يكون له من يحاسبه، ربما يكون الأب غائبا في طلب المعاش لأولاده، ولكن الأولاد هكذا الأمر متروك لهم. وأن يكون له السلامة وهو لا يجد من يعتني به ويحرص عليه ويحوطه وينصحه ويحافظ عليه في مجتمعات، المجتمعات الآن صارت مدخولة بسبب هذه الآلات والأجهزة، جهاز جوال كافي في إفساد أمة، واحد متصل بالنت كافي في إفساد أمة إذا لم يكن لهم من يحذرهم وينصحهم. فكيف إذا كان معه الجوال في ليله ونهاره؟ والآن يسر للناس مسألة تقوية النت حتى يسهل على كل من أراد الدخول في تلك المواقع، إن لم يكن عنده تقوى وورع وخوف من الله، الأمور أمور الشر ميسرة، وهذه فتنة عظيمة. فهنيئا لمن وفقه الله لطلب العلم، هنيئا لمن حبب الله إليه العلم وأتى يطلب العلم مع صغر سنه يتربى في العلم ويجلس مع طلاب العلم ويحفظ القرآن ويحفظ السنة، هذا فضل كبير ونعمة وحصن من الفتن، من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا من أعظم المعاذات والملاجئ، أن يطلب العلم ويسلم من هذه الشرور. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، الذي لا ينشغل بالعلم ولا ينشغل بالخير والعبادة سينشغل بضد ذلك، الذي ما يجالس أهل الخير والصلاح سيجالس أهل الشر والفساد، الذي ما يحرص على سلامة فطرة أولاده لا يأمن أن تتغير فطرهم بمجالسة أهل السوء إلى غير ذلك. فلذلك تجد بعض الآباء ربما حال بين ولدي وبين طلب العلم، طالب علم كان صغيرا رأى مجموعة أرادوا الذهاب لطلب العلم إلى أحد دور الحديث، فحال بينه وبين طلب العلم مع شدة اشتياقه ورغبته أبوه، قال لا ما أريدك أن تذهب، وأصر عليه، فذهب أصحابه طلب العلم وذاك بقي في قريته وأبوه ذهب غربته، فما رجع إلا والولد قد ضاع، لا يبالي بصلاة، الجوالات الحديثة معه، وهكذا يا بني صلي، يا بني اقرأ قرآن، يا بني ولا شيء. يقول لأولئك لأصحابه تعالوا خذوه، قالوا الآن خلاص تغير ولدك ما عنده رغبة، أنت حلت بينه وبين الخير. فكم من إنسان، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال كم من فساد يحصل للأبناء بسبب الآباء، يظن أنه يحسن صنعا حين يحول بينه وبين طلب العلم والتفرغ لحفظ كتاب الله، وما يدري أنه لو صلح الولد استقام وحفظ القرآن سينتفع به في دينه ودنياه وفي آخرته بإذن الله. العلم يهذب والعلم يربي. قال طلب العلم في صغره ورحل في طلبه إلى خراسان. رحل، اسمع إلى كلمة رحل، العلم ما يأتي للإنسان وهو في بيته، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. بعض الناس يريد العلم أن يأتي إليه، يأتي العالم إلى البيت يعلمه، يا أخي أخرج تعلم. بعضهم ما يحتاج إلى رحلة، ما يحتاج إلى رحلة، ما بينه وبين أماكن العلم إلا رميه بحجر، أخرج من بيتك إلى أماكن علم، لا، محروم، محروم. قال طلب العلم في صغره ورحل في طلبه إلى خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، ثم استوطن مصر. يعني انظر إلى هذه المسافات المتباعدة وفي تلك الأزمنة ما يوجد في أزمنتهم قطارات ولا طائرات ولا سيارات مكيفة، كل ذلك كما تعلمون إما على الأقدام وإما بالحمير وإما بالجمال، الخيول هذه ما يجدها إلا المترفون. قال كان شيخا مهيبا حسن الهيئة نضر الوجه. قال محمد بن المظفر الحافظ سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد، يصفون اجتهاده، اجتهاد في العلم واجتهاد في العمل، اجتهاد في العلم اجتهاد في العبادة. قال ومصنفاته مهمة نافعة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله وقد صنف مسند علي وكتابا حافلا في الكنى، وأما كتاب خصائص علي فهو داخل في سنن الكبير، وكذلك كتاب عمل اليوم الليلة وهو مجلد، وهو من جملة السنن الكبير في بعض النسخ، وله كتاب التفسير في مجلد وكتاب الضعفاء وأشياء. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي رحمه الله اتفقوا على حفظه وإتقانه، ويعتمد على قوله في الجرح والتعديل، وكتابه في السنن مرضي. اتفقوا على حفظه وإتقانه، أنه من أهل الحفظ والإتقان. ويعتمد على قوله في الجرح والتعديل. قال: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني فقلت: إذا حدث محمد بن إسحاق ابن خزيمة وأحمد بن شعيب النسائي حديثا، من تقدم منهما؟ قال: النسائي، لأنه أسند، على أني لا أقدم على النسائي أحدا، وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. هذا من الذي قال هذا الكلام؟ الدارقطني إمام الدنيا في العلل. فتوثيق من هو مشهور بالتشدد له قيمته عند العلماء، توثيق الإمام النسائي لأنه من المتشددين، توثيق له مكانته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أحمد بن عيسى التستري: وقد احتج به النسائي مع تشدده. وقال الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري رحمه الله: إن للنسائي شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم بن الحجاج. وقال أبو علي النيسابوري أيضا: النسائي الإمام في الحديث بلا مدافعة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد أبان في تصنيفه عن حفظ وإتقان وصدق وإيمان وتوفيق وعلم وعرفان. انظر إلى هذه التزكيات، قد أبان في تصنيفه، يعرفونك بتصنيفك وبما تكتب، فأنت تعرض عقلك على الناس، عن حفظ وإتقان وصدق وإيمان وتوفيق وعلم وعرفان. قال: وامتدحه الحافظ الذهبي جدا فقال: لم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي، وهو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى الترمذي، وهو جار في مضمار البخاري وأبي الزرعة. قال: وذكر أن قوما أنكروا على النسائي كتابه الخصائص لعلي رضي الله عنه، وتركه لتصنيف فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولم يكن في ذلك الوقت صنفها. فقال: دخلنا إلى دمشق والمنحرف عن علي بها كثير، فصنفت كتاب الخصائص. يعني معناه أنه كان متعمدا ذلك لمن يطعن ويقدح أو لا يعرف قدر علي رضي الله عنه. قال: فصنفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، ثم صنف بعد ذلك فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأها على الناس، وقيل له: ألا تخرج فضائل معاوية؟ فقال: أي شيء أخرج؟ اللهم لا تشمع بطنه. قال: وهذه الكلمة التي تفوه بها النسائي رحمه الله زلة على غير المعهود من عقيدته رحمه الله، فلعله هيجها الغضب بسبب امتحان الناس له في حب الصحابة رضي الله عنهم، بل هذه معدودة من مناقبه. اللهم لا تشبع بطنه، هذه معدودة في مناقبه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سببته أو شتمته أو بغير حق أو بنحو هذا، اللهم اجعل ذلك زكاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا هو المتعين في حق النسائي رحمه الله. والنسائي نفسه رحمه الله كان يذكر معاوية والصحابة كلهم رضي الله عنهم بالجميل، فقد سئل رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه فقال: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة رضي الله عنهم، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب يريد دخول الدار، فمن أراد معاوية رضي الله عنه فإنما أراد الصحابة. هذا كلام واضح، يعني معناه أنه يرى أن الصحابة البوابة معاوية، من أراد أن يطعن في الصحابة سيطعن في من؟ يبدأ بمعاوية. ولذلك الرافضة أول ما يبدأون يتكلمون حول معاوية عند العامة وعند كثير من الجهال، فإذا سكتوا وما دافعوا بعد ذلك يتدرجون إلى أبي هريرة، إلى عمرو بن العاص، وهكذا بعد ذلك إلى عائشة، ثم بعد ذلك إلى عثمان وعمر وأبي بكر، فلهم خطوات شياطين. الرافضة عندهم معتقدات زائغة خطيرة، ومن جملتها أن من شعرائهم من يرمي بالفاحشة كل من يقدم أبا بكر وعمر على علي. قل لمن قدم تيما وعديا، من تيم؟ قبيلة أبي بكر، وعديا قبيلة عمر، يعني يريد من قدم أبا بكر وعمر على علي في الفضل. قل لمن قدم تيما وعديا من زنا أنت في معتقدي، يقول لك أنت ابن الزنا ما دام أنت ما تقدم علي فأنت ابن الزنا. انظر إلى هذه الجرأة، عد إلى تقديم صنو المصطفى ولك الويلات إن لم تعودي. فجور عند الرافضة. إلى هنا، سبحانك اللهم.